عندنا الاشكال موجود يعني نتسلسل نفس اشكال الحنس
لانه مثلا سابق لما انتفع العلة التامة لانتفاع علته التامة فننقل الكلام الى علة العلة وهكذا حتى نصل الى علة العلة نقول اما ان يلزم الانفكاك بين العلة ومعلولها او يلزم انتفاع العلة الواجبة هذا مستحيل
نعم.
اما اذا لاحظنا العلة مركبة في عالم المادة من مقتضي وشرط ومانع فيمكن التعليل بانتفاء القابلية التي هي بمثابة الشرط
نعم. كلمت شيخنا شيخ عبد الجليل
على شنو؟
الشيخ ما كلمك زيد عنها؟
لا ما كلمني. شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربما يقال في لتثبيت القول بجواز إعادة المعدوم أن المعدوم يصح إعادته باعتبار أن له صورة علمية في أذهان المبادئ العالية، بمعنى أنه وإن انعدم في الواقع العيني لكنه لم ينعدم بالنسبة إلى الواقع العلمي، فله صورة علمية ثابتة تحفظ الوحدة بين المعدوم وبين الموجود من جديد، بحيث يكون إيجادا وإعادة بلحاظ الوجود العيني ويكون إبقاء بلحاظ الوجود العلمي، بمعنى أنه إذا لاحظت الوجود الخارجي فالذي كان موجودا انعدم، لكن هذا المعدوم له صورة في ذهن المبادئ العالية تصحح وحدة الموجود ثانيا مع المعدوم أولا. يقول السيد رحمه الله تعالى أن هذا تخرص و دعوة خلاف البرهان وخلاف الدليل، لأن المعدوم أيا كان إذا فرضناه معدوما لا منتقلا من مرتبة عينية إلى مرتبة أخرى، فرضناه معدوما من جميع مراتب العين، من جميع مراتب الواقع العيني، وإذا عدم من جميع مراتب العين كان الوجود الثاني مغايرا للوجود الأول، ومعنى اتحاد الوجودين في الصورة ليس إلا اتحادهما في الماهية، والماهية تتبع في الكثرة والوحدة الوجود، فوحدة الماهية لا توجب وحدة الوجودين، بل بالعكس كثرة الوجود يستفع كثرة الماهية في الخارج، لأن الكلية الطبيعية يوجد بوجود أفراده. فانحفاظ صورة زيد في ذهن المبدأ العالي لا يصحح كون وجوده الثاني عين وجوده الأول، ولو صح ذلك لبطلت المغايرة أصلا، بمعنى أن الوجودين لو كانا واحدا من جهة وحدة الصورة الماهوية لهما أو وحدة الذات الماهوية لم يكن هذان الوجودان اثنين، كانا واحدا، فرجعنا إلى الإشكال الأول وهو وحدة الكثير وكثرة الواحد. إذن لا يمكن أن يقال بجواز إعادة المعدوم لاستلزامه كثرة الواحد ووحدة الكثير من جميع الجهات، لا يمكن ذلك. ولذلك عد الشيخ الرئيس وتبعه المحققون من الحكماء مسألة استحالة إعادة المعدوم من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلا إلى التأمل في أطراف هذه القضية. وأما الاستدلالات التي أقيمت لإثبات الاستحالة فلا تعدو أن تكون منبهات للذهن إلى بداهة هذه القضية، لأنها براهين تكون موردا للنقاش وللنقض والإبرام، وإلا فقد ذكر بعضها على أنه برهان، لكن الصحيح أنها منبهات، وهي أمور منها أنه لو أعيد المعدوم وقلنا أن المعادة عين المعدوم سابقا لزم أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه، وما في ذلك من الإشكال؟ من يقول بجواز إعادة المعدوم يريد هذا المعنى، فهل تجعلون الدعوة عين الدليل؟ في الواقع هذا ليس إلا منبها، وإلا فهو ليس خاليا من المناقشة، لأن دعوة الخاصم هو جواز إعادة المعدوم بمعنى سبق عدمه على وجوده الثاني، بحيث يتخلل العدم بين الوجودين. لكن طبعا هذا إذا كان استدلالا برهانيا قابلا للمناقشة، أما إذا كان تنبيها فالصحيح أنه لا مناقشة فيه، باعتبار أن الإعادة إن كانت بمعنى تغيير الواقع بحيث يكون العدم موجودا ومرتفعا في آن واحد، خب يلزم اجتماع النقيضين، بمعنى أنه معدوم وفي نفس الوقت ليس بمعدوم، كما قلنا بالأمس أنه كان موجودا يوم السبت، انعدم يوم الأحد، أعيد يوم الاثنين، بحيث يكون الموجود يوم الاثنين عين الموجود يوم السبت من جميع الجهات. خب إذا كان عين الموجود من يوم السبت من جميع الجهات، فهذا يعني أنه من ناحية الزمان متفق مع الموجود سابقا، أي أننا أعدنا يوم السبت وأوجدناه، أي يوم السبت أوجدنا يوم السبت في يوم الاثنين، خب يلزم من ذلك أنه يوم الأحد ليس بموجود، هم موجود باعتبار أنك قلت أنه معدوم يوم الأحد، هم غير موجود باعتبار أنه أعدته مع إعادة زمانه. فإن تصرفت في الزمان لازم أن يكون الزمان موجودا ومعدوما في آن واحد، والشيء معدوما وموجودا في آن واحد. إن لم تتصرف في الزمان فهذا يعني أنك أوجدت الموجود يوم السبت في يوم الاثنين، وهذا في الواقع يعني أن الموجود يوم الاثنين غير الموجود يوم السبت، وإنما التشابه بينهما في كل شيء إلا من ناحية الزمان الذي قيل أنه من المشخصات. إن لم تعتبر الزمان من المشخصات كان معنى ذلك أن الزمان لا أثر له أصلا في الذات، فيكون المعاد عينا مبتدا، ويلزم إشكال اجتماع النقيضين ووحدة الكثير وكثرة الواحد. إذن في الواقع هذا ليس إلا تنبيها على هذه الجهة في المسألة، وإلا فليس استدلالا.
كيف اجتماع النقيضين؟ مش اجتماع الاثنين، أنه هو معاد، كيف النقيضين؟
إشكال اجتماع الاثنين أيضا يرجع لاجتماع النقيضين، باعتبار أن الاثنين اثنان وهما واحد من جميع الجهات كما في هذه إن شاء الله. ومن الأمور التي دعي أنها دليل على استحالة إعادة المعدوم، وهو في الواقع تنبيه وليس دليلا برهانيا، أنه لو أعيد الشيء فيلزم إعادة زمانه معه، لأن الزمان من جملة المشخصات ومن جملة لوازم التشخص، وإذا أعيد مع الشيء زمانه يلزم من ذلك أن نرفع عنوان انعدامه أصلا، بمعنى أنه لم يكن معدوما قط. يعني أمد يدي إلى ما وقع مني بالأمس وهو معدوم من اليوم وأرجعه بحيث أسحب زمانه معه، يعني في الواقع أوجد الأمس اليوم، وهذا يعني أن الأمس لم ينعدم، فيلزم أن يكون الأمس معدوما، زين، حيث أنه أعيد، أعيد يعني كان معدوما، وموجودا حيث أن الإعادة تتوقف على الوجود. لاحظوا النكتة، النكتة أن الإعادة تستلزم أن يكون الشيء معدوما، والمفروض أن المدعى تعلقها بعينه، بعين الشيء يعني من جهة انعدامه، خب يلزم من ذلك أن يكون موجودا في حال كونه معدوما. شو لاحظ هذا الدعوة. طبعا المتكلمون لم يكونوا ملتفتين إلى هذا المعنى، الذين قالوا بجواز إعادة المعدوم كانوا يظنون أن الحشرة والمعاد من هذا الباب، وهم لم يكونوا ملتفتين إلى أن دعواهم أصلا باطلة متناقضة، باعتبار أن تعلق الإعادة بالمعدوم تستلزم أن يكون المعاد موجودا معدوما في آن واحد، وإلا إذا كان هذا من باب إيجاده بوجود آخر هذا لم يكن إعادة. الإعادة عرفا غير الإعادة عقلا، يعني غير ما هو محل الخلاف. الإعادة عرفا هو إيجاد ما وجد أولا بوجود ثاني، مثلا يقال للشاعر أعد، إذا أنشد بيتان يقال له أعد البيت، هذا في الواقع الإنشاد الثاني غير الكلام الأول، غير الإنشاد الأول، هو وجود آخر لكنه مماثل للأول، هذا عرفا. أما محل الخلاف فما هو؟ هو إيجاد من عدم أولا، بمعنى أن الإعادة تعلقت بشنو؟ بنفس المعدوم. خب المعدوم بما هو معدوم كيف يعاد؟ يلزم أن يكون متصفا بالوجود من جهة انعدامه. لذلك هذه الأمور كلها منبهات. ومنها أنه لو جاز إعادة المعدوم لجاز إيجاد مثله ابتداء، وذلك لأن المعاد في الزمان الثاني مع المثل الابتدائي. الآن زيد خلقه الله عز وجل يوم السبت وأعدمه يوم الأحد، وادعى المتكلم أنه يجوز إعادته يوم الاثنين. كيف يعاد؟ يوجد مثله من جميع الجهات. نقول وجود زيد يوم الاثنين مماثل لوجود زيد يوم السبت. خب وجود زيد يوم السبت الذي يماثل وجود المعاد أيضا له مثل ثالث، وهو وجود ما يماثله يوم السبت ثانيا. فلو جاز أن يعاد يوم الاثنين لجاز أن يوجد له ألف مثل يوم السبت، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان مثله يوم الاثنين يجوز إيجاده، فلما لا يوجد مثله ابتداء في يوم السبت ابتداء؟ الله عز وجل يوجد مثله. وحيث إن تكرر الأمثال في الزمان الواحد مستحيل، وحيث إن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن كما استحال وجود مثله ابتداء يستحيل وجود مثله إعادة. وأيضا منها ما يقال أن تشخص العدد وتعينه من لوازم التشخص، بمعنى أن الشيء في عالم المادة لا يوجد إلا إذا كان له وحدة عددية، إذا كان ماديا، بحيث يقال أنه غير هذه الأشياء. فزيد له وحدة ينافي بها عمرا، ينافي بها بكرا، ينافي بها الفرس، ينافي بها كذا، بحيث تثبت له ذاته وذاتياته، بحيث لا يصدق على غيره. هذا معنى الوحدة العددية في عالم المادة. تعين العدد بحيث يكون له وحدة خاصة به من لوازم تشخصه ولوازم وجوده. فإذا عدم الشيء وجاز إعادة مثله لجاز أن يعاد ألف مرة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا جاز إعادة مثله ألف مرة يعني يجوز أن يوجد بألف وجود في الآن الثاني، في آن الإعادة يجوز أن يوجد بألف وجود، بل أكثر من ألف وجود، لا حد لأعداد إعادته. ومن الواضح أنه لا يجوز ترجيح بعضها على بعضين. فإذا تستحيل كل هذه الأفراد، وما ذلك إلا لأن الاستحالة متعلقة بعنوان الإعادة، يعني بواقع الإعادة. طب إن قلت أنه لو كان إعادة المعدوم مستحيلة، فإما أن تكون الاستحالة لازما الماهية أو لازما للازم الماهية، يعني إما أن تكون من لوازم الماهية أو تكون لازما لأمر يلازم الماهية. ولو كانت الإعادة مستحيلة لأمر يلزم الماهية لما وجدت الماهية ابتداء، مثل عنوان شريك الباري فإنه لا يوجد. لماذا؟ لأن ماهية شريك الباري مستحيلة، إما لأنها عين الممتنع بالذات أو لأنها يلزم منها الممتنع بالذات. طبعا في شريك الباري هي مصداق للممتنع بالذات. يعني بعبارة أخرى الممتنع إما أن يكون ممتنعا ذاتا أو ممتنعا وقوعا. الممتنع الذاتي ما يكون هو بنفسه مستحيلا، الممتنع وقوعا ما يكون لازما للمستحيل. خب الإعادة أنتم تقولون أنها ممتنع من الممتنعة، الإعادة ممتنعة بالذات أو ممتنعة امتناعا وقوعيا؟ على كلا التقديرين يلزم إشكال، لأن الإعادة مثل الابتداء، فلو كانت ممتنعة بالذات أو بالوقوع لازم استحالة الابتداء. وإما أن تكون الإعادة مستحيلة لأمر ليلزم الماهية بنحو الاتفاق، بمعنى أنه من عوارض الماهية اتفاقا، فيزول الامتناع بزوال سببه. وهذا يعني أن الإعادة ربما تستحيل لشيء آخر أما هي في نفسها فهي ممكنة، ولا نريد بذلك إلا هذا المعنى هذا المقدار. أجابوا عن ذلك بأن الإعادة مستحيلة لأمر يلازم الهوية، وبعبارة أخرى نحن لم نستدل على استحالة الإعادة إلا من جهة لزوم كثرة الوحدة ووحدة الكثرة، كثرة الواحد ووحدة الكثير. نحن قلنا أن الأصل في كل شيء وجوده، وجوده عين تشخصه، هويته عين تعينه. فلو وجد في زمانين بأن تخلل العدم بين هذين الوجودين لازم أن يكون الوجودان واحدا وهما كثير. لذلك نقول أن الاستحالة لا تلزم الماهية، ولا لعين الماهية، ولا لسبب يعرض على الماهية اتفاقا، بل هو لازم للهوية. يعني ننقل الكلام من الماهية إلى الهوية. وإن أصر المتكلمون على القول بجواز إعادة المعدوم، لأن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة التي لا يمكن تطرق الريب إليها يتوقف على القول بإعادة المعدوم. قلنا أن المعاد الذي نطقت به الشريعة ليس من باب الإعادة وليس من باب الإنعدام أصلا، بل الموت يمكن أن يتصور بأنحاء ثلاثة. يعني يمكن أن يتصور للموت معان ثلاثة. الأول أن يكون الموت انعداما، وحينئذ يندرج تحت مسألتنا. الثاني أن يكون انعداما مقيدا، لا انعداما مطلقا، بمعنى أن الموت هو انعدام زيد في عالم المادة مع بقاء نفسه. الثالث أن يكون الموت معنى وجوديا لا معنى عدميا. وقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يحمل على أحد المعنيين الأخيرين، إما أن يكون الموت عدما مضافا، أي عدم زيد في عالم المادة مع بقاء نفسه في عالم التجرد، وهو المعنى المتعارف عليه عند الناس وعند عوامهم، ولعل المتكلمين كانت أذهانهم مأنوسة بهذا المعنى. وإما أن نحمل الموت على أنه انتقال، ليس انعداما أصلا، هو انعدام بالإضافة إلى البدن، أما بالإضافة إلى زيد لا إلى نفسه، لا إلى زيد. زيد انتقل من هذه الدار إلى دار أخرى، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، هو موافق لما ورد في القرآن الكريم، وإليه تقلبون وإليه ترجعون، حيث عبر عن الموت بالانقلاب بالرجوع، وهذه كلها مفاهيم وجودية ثبوتية. فيصح أن يقال أن الموت مخلوق، وذلك لأنه موجود على حد سائر الوجودات، لأنه موجود على حد سائر الأعدام المضافة، لا هو معنى وجودي. حينئذ يكون الحاشر والمعاد أجنبيا عن مسألة إعادة المعدوم. وأما مسألة البدن فالذي ذهب إليه الحكماء أن البدن يخلق من جديد ويكون مغايرا للبدن الأول بالعدد متحدا معه بالذات، بمعنى أن تشخص البدن بالنفس فوحدة النفس توجب وحدة هذه الأعداد الكثيرة من البدن. ويستشهدون لذلك أن الأبدان تتحلل بالحرارة الغريزية، الذي أثبت العلم الحديث صحته في الجملة. يقول العلماء في العلوم الحديثة أن الإنسان تتجدد خلاياه كل 10 سنين تقريبا، بحيث لا يبقى من خلاياه التي كانت قبل 10 سنين خلية. هذا يعني أن البدن دائم التحلل، فهو دائم التغير من جهة البدن، ومع ذلك زيد الطفل هو عين زيد الشاب. فهل يقال أن الوحدة من جهة وحدة بدنه؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. بدن زيد تغير، ولكن الحافظ لوحدة البدن نفسه، وذلك لأن البدن بما هو بدن لا تشخص له إلا بالنفس. لذلك هذه كلها إشكالات مدفوعة. ولا بأس بأن نقرأ ما ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في مسألة إعادة المعدوم، أنه أجاد رحمه الله تعالى، قال: وجود كل شيء الهوية، هوية كل شيء هي وجوده وهي مناط ذاته الشخصية، فلا وجودان لذات واحدة، لأن تعدد الوجود يوجب تعدد الذوات، ووحدة الذات عليه شاهدة، ومنه لا تكرار في التجلي، إذ التجلي بوجود فعلي، وحيث أن الوجود إذا تعدد يكون التجلي متعددا، إذن التجلي لم يتكرر، يعني لا يمكن أن نحكم على تجليين بأنهما واحد فلم يتكرر. وليس للمعدوم ذات أبدا، والخلف من جواز عوده بدا، يعني إذا أعيد المعدوم فكيف نحكم على هذا المعدوم بأنه عين الأول؟ ما الذي يوجب الحفاظ الذات؟ المعدوم لا ذات لهم الحافظة. بل قيل في رجوعه لأيسه لزوم كون الشيء قبل نفسه، يعني إذا تخلل العدم بين وجوديه يلزم أن يكون هو قبل نفسه. وجاز أن يوجد من كتم العدم مماثل المعادي مثل من عدم، يعني إذا جاز أن يعاد ثانيا فليوجد مثله ابتداء. ورفع الامتياز وجه منعه، ووضعه مستلزم لرفعه، يعني عدم الامتياز بين المبتدأ المعدوم وبين المعاد الجديد، يعني أنهما اثنان وهما واحد، إذ لا امتياز بينهما، والمفروض أنهما متعددان، إذن وضع الامتياز يستلزم رفع الامتياز. وعود شيء يقتضي عود العلل، يعني لاحظوا إذا أردنا أن نوجد النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، إذا أردنا من الله أن يوجد النبي الآن، خب كيف يوجد النبي إلا بإعادة زمانه، وإلا بإعادة أبويه، وإلا بإعادة أجداده، فلا بد من جر السلسلة من أولها حتى المعلول المعدوم، وهذا يعني أننا نجر الزمان بحيث نفني الحلقة التي نحن فيها، يعني كأننا نعيد سلسلة الزمان بحيث نرجع بها إلى حد العدم الذي وقفت عنده، وهذا يعني أنه في الواقع لم نغير شيئا، يعني إعادة المعدوم يعني إعادة كل شيء على ما كان عليه. وعود شيء يقتضي عود العلل،
الجسم المادة، الكلام كله في الجسم،
لا مطلقا كل شيء، هذا يشمل كل موجود ماديا أو
النبي صلى الله عليه وآله عدم،
مو النفس، لا الوجود المادي،
الوجود
المادي نعم.
تكلم عن الجسم
شيخنا، اي نعم، يعني هذا منطبق على الجسم لكن كل شيء، لا يعني الكلام لا يخصه مخصوصا، يعني حين النبي صلى الله عليه وآله موجود في ذلك العالم المجرد قطعا، لكن نقول لو انعدم الشيء المجرد أيضا لا يعاد إلا بإعادة علته. وعود شيء يقتضي عود العلل على النظام في الثواني والأول، وليس نشر البدن الرميم وحشره إعادة المعدوم، ولا انعدام عند تلطيف البدن، يعني انتقال النفس إلى عالم المثال ببدن يناسب عالم المثال، هذا ليس انعداما، بل عينه باق على وجه حسن، يعني بقاء يناسب ظرف وجود البدن في ذلك العالم. والنشآت كلها منازل للفيض، وهو للصعود نازل، يعني في الواقع الفيض ينزل ليصعد، الفيض في الواقع له قوسان، قوس صعود وقوس نزول، هو نزل ليصعد، ومقتضى الصعود أن يكون له في كل مرتبة وجود يناسب تلك المرتبة، ومقتضى الخروج من حد إلى حد هو البقاء عند العقلاء، والامتناع لازم الهوية لا لازم الماهية الكلية، والاحتمال مقتضى الإمكان لا الجزم بالشيء بلا برهان، هذا إشارة إلى دليل أنهم قالوا نحن معكم اختلفنا في جواز إعادة المعدوم، ولم يقم برهان على جواز إعادة المعدوم ولا على استحالته، والعقل يحكم بأن كل شيء لم يقم برهان على امتناعه فهو جائز. لذلك يقول الشيخ الرئيس ذر كل شيء يرد عليك في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قائم البرهان. الشيخ يقول هذا دليل ضعيف جدا، لأن الشيخ الرئيس لم يكن يريد من الإمكان الذي أمر بأن يترك الشيء في بقعته الإمكان المقابل للامتناع، بل أراد بالإمكان الاحتمال مقابل الجزم. يعني إذا لم يقم عندك دليل على تعين أحد الطرفين فلا تجزم، وهذا هو سلوك العقلاء، أن لا يسارع ولا يبادر بالجزم بأحد الطرفين ما لم يقم دليل على أحد الطرفين، على الوجود أو العدم، على الامتناع أو الوجوب، زين، الأعم من الذاتي أو الغيري. أما أن نقول أن عدم قيام الدليل على الوجوب أو الامتناع هو دليل الإمكان، هذا لم يقل به أحد من العقلاء، وذلك لأن الإمكان صفة تحتاج إلى دليل وبرهان. قال السيد العلامة قدس الله نفسه في أنه لا تكرر في الوجود. ذكرنا وجه عدول المصنف عن عنوان البحث بأنه عدم جواز إعادة المعدوم إلى قوله لا تكرر في الوجود. كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية وجوده على ما تقدم من أصالة الوجود، والهوية العينية تأبى بذاتها الصدق على كثيرين، اكتب بذاته لكن لا أولى بذاتها، الصدق على كثيرين، وهو التشخص. لا يراد بالتشخص إلا امتناع الصدق على كثيرين. فالشخصية للوجود بذاته، أي أن التشخص بالوجود، الماهية تتشخص بالوجود، أما الوجود فيتشخص بنفسه. فلو فرض لموجودان وجودان لموجود فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة كثيرة، وهي واحدة، هذا محال إيش للزوم الخلف. وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، لأن لازم مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة. ليش؟ لأنك تقول هما اثنان، يعني كثرة بعد، لابد أن يكون بينهما تمايز، لأن تكثر الواحد من جميع الجهات، يعني الواحد من الذي ليس فيه أي جهة كثرتين، خب خلف، لابد أن يكون في الاثنين حتى يكون اثنين جهة اختلافين. ولازم فرض التماثل من كل جهتين عدم التمايز بينهما، وفي ذلك اجتماع النقيضين، هذا محال. لذلك لا ينبغي أبدا الخلط بين المثلين عند المناطق والمثلين عند الفلاسفة. المثلان عند المناطق عبارة عن الفردين المندرجين تحت ماهية نوعية واحدة، زين، يعني وجود فردين من الإنسان، فردين من البقر، فردين من الحصان، وهكذا. أما المثلان عند الفلاسفة فهما عبارة عن الفردين المتحدين في الصفات النوعية والصنفية والشخصية، هذا محال. وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما، أو منفصلين أحدهما في يوم السبت والآخر في يوم الاثنين، ومع ذلك تدعي أن الموجودين في الزمانين متماثلان من جميع الجهات. لابد من إضافة هذه الخصوصية. لا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن يوجد مثل ما في يوم السبت في يوم الاثنين إلا من جهة الزمان، لا بأس، كل واحد، الله عز وجل قادر على أن يخلق مثل زيد في زمان آخر من جميع الجهات إلا من ناحية الزمان، هذا قادر، لا بأس بذلك. لا، مقصوده أنه إذا كانا منفصلين يتخلل العدم بينهما، مع ذلك يدعي من يقول بجواز إعادة المعدوم أن هذا هو ذاك بعينه. إذا تختلف الزمانان كيف يكون هذا عين ذاك؟ فإن ادعيت أن الزمان واحد وقعت في المحذور، إن ادعيت أن الزمان كثير وقعت في المحذور. فالمحذور هو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين سواء، فالمحذور وهو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين سواء.
أظن شيخنا الكلام هنا يأتي حتى في الشخص الواحد، زمانه في يوم السبت غير زمانه في يوم الاثنين، يعني هو غير ذاك
من ناحية الزمان، يعني إذا لاحظته مقيدا من ناحية الزمان، يعني إذا لاحظته مستمرا بلى، هو في الحد الأول غيره في الحد الثاني. أما إذا لاحظت الذات التي تؤخذ لا بشرط من جهة الزمن، هو وليس غيره. يعني في الواقع الزمان من جملة المشخصات للوجود، لكن هذا لا يعني أن هذه التشخصات مأخوذة على نحو التعين. الزمان متشخص بزمان، الوجود متشخص بزمان ما، على ما ذكره صدر المتألهين في بحث حركة الجوهرية.
الكلام يكفي الذي يأتي بعد العين.
لا لا، هاتان صورتان مختلفتان. يعني شوف لاحظ الفرق. نحن نقول أن الموجود الذي يقع تحت الزمان يكون واحدا بالذات في الجوهر، متكثرا بالذات في الزمان. يعني إذا لاحظته مستمرا فهو كثيرا، إذا لاحظته بنحو القاطع على ما يقال فهو كثير، أما إذا لاحظته بنحو التوسط فهو هو وليس أمرا آخر. ينطبق على زيد في كل الحدود انطباق الكل على أفراده. فزيد الذي يقع تحت الزمان له ملاحظتان واقعيتان، فإن إما أن نلحظه في هذه الحدود التي لا وجود لها بالفعل فهو كثير بالقوة، وإن لاحظته بنحو التوسط بين المبدأ والمنتهى فهو هو وليس هو غيره، محفوظ الذات. أما في مسألة إعادة المعدوم، لا، المقصود أن الحد الأول يوجد في الحد الثاني، وهذا لا معنى له. يعني لا معنى لأن نفرض المتحرك في الحد الأول موجودا بحركته في الحد الأول في الحد الثاني، هذا لا معنى له. مردود قال والقول بأن الوجود الثاني،
يعني كأنما في أصل الخلاف بين هذا وذاك، أنه يعني في أثناء طريقة كلام السيد وشرح كان أنه هنالك الاختلاف بينهما في الزمان.
لا لا شيخنا، لا شوف، المقصود بإعادة المعدوم الذي وقع الخلاف فيه هو أن يكون الشيء معدوما ويعاد بعينه،
بعينه حتى زمانه،
حتى زمانه. إيه نعم، حتى زمانه.
ولكن لو
وما ما أول شيء قبل لا لا قبل قبل تعده نقطة. الحين إعادة بعينه حتى زمانه صح؟
مستحيل.
زين، الحين إيش دخل زي في مسألة بقاء جلوسك الآن ساعتين؟ ما نعرف شيخنا، هذا استمرار. يعني في الواقع جلوسك ذاتا واحد، لكن من ناحية الزمان كثير له أفات. الزمان الأول راح، الزمان الثاني راح، الزمان الثالث هذا موجود فيه.
يعني
جلوسك في الزمان الثاني لا، مو على كل زمان، الزمان متقطع يعني متفرن بنحو القوة. زين، ينحل إلى أقسام أجزاء لا نهاية لها بالقوة. لكن الموجود في الزمان الأول مضى، الآن شنو موجود؟ ذات الموجود في الزمان الثاني. نحن لا نقول أن جلوسك الآن هو عين جلوسك في الزمان الأول حتى من ناحية الزمان. كيف نقول عن عنوان البقاء غير عنوان الحدوث قطعا؟
لماذا تأخذون هذا المعنى في الكلام في الذي يعيد بعد أو يعاد بعد العدل؟
هذا محل الخلاف. هم لم يخالفوا معنا في البقاء، هم لم يقولوا بأن البقاء مستحيل، قالوا بأن البقاء ولو عرفا طبعا، لأن المتكلمين يقولون أن الأعراض غير لا تبقى زمانيا، لكن يقولون الله عز وجل يوجده في كل آن، كل مرة يوجده. لكن على كل حال هم لم يخالفون فيما يسمى بقاء عرفا. يقولون زيد
في كل زمان شيخنا ويعدمه في الزمان المحدد،
ما له شغل واحد بعد ما بيعاده. حتى هم يقولون هذا لا يعادة، يعني مثلا يقولون الجوهر يبقى زين ولا يحتاج في بقائه إلى علة، الأعراض لا تبقى، بل وجلوسك الباقي زمانين هذا في الواقع أنت تجده من جهة الصورة واحدا، وإلا هو في الواقع بحسب الدقة العقلية جلوسان. الجلوس الأول في الزمان الأول راح، هناك جلوس آخر في الزمان الثاني. هم طبعا لم يطبقوا عنوان إعادة المعدوم على الأعراض، لم يختلفوا معنا في هذه الصورة، اختلفوا معنا في شيء آخر في المعاد. قال المعاد شو تسوون فيه؟ لأنه جوهر، الجوهر الذي يعاد في يوم القيامة حسب ما نطقت به الشرائع عين ما ضل في الأرض. قالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ هذا شبهة المشركين. الله عز وجل يقول نعم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني يعيدها. قالوا إذن هذا إعادة معدوم. فهم لم يختلفوا معنا إلا في هذه الصورة، لا في مسألة البقاء، البقاء لم يختلفوا معنا فيه. قال والقول بأن الوجود الثانية متميز في الأول من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود، بخلاف الأول يعني الوجود الذي تعلقت به الإعادة هذا مسبوق بالعدم المسبوق بالوجود. زين، هذا النوع من الاختلاف هم لا يوجب الاثنينية، هم يكفي في تصحيح الإعادة بحيث لا يلزم وحدة الكثير ولا كثرة الواحد، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية، لأنه تميز بعدم متميز بوجود حتى يلزم كثرة الموجود. قال السيد مردود هذا القول، والقول بأن كذا وكذا مردود، هذا خبر القول، بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز على ما تقدم، وليس فيه ذات متصفة بالعدم على ما قال المحقق الأصفهاني، وليس للمعدوم ذات أبدا، والخلف من جواز عوده بدا. إذا كان المعدوم عبارة عن بطلان الذات، فأين الذات التي توجب انحفاظ الوحدة؟ وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود حتى يقال أن الوجود الثاني مسبوق بالعدم المسبوق بالوجود، بعد ارتفاع وصفه يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه يعني العدم. فقد تقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، فيتعدد العدم ويتكسر بتكسر الملكات. وحقيقة كون الشيء مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود به أي بعدم، وبالجملة إحاطتي يعني هذا إحاطة هذا عطف عين على كون، وحقيقة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد. شنو عاجل معنى أن الشيء وجد بعد عدم ثم انعدم بعد الوجود؟ يقول حقيقة ذلك اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع، يعني بحصة بقطعة زمنية خاصة، وقصوره عن الانبساط، قصور الوجود عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان، يعني زيد لم يقدر له في علم الله من الوجود إلا مدة سنتين، لا أن زيدا كان موجودا بحيث يستمر لكن العدم أوقف الوجود بحيث وضع حدا لوجود زيد والاستمراره، لا أن للشيء وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع، وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف يكون موجبا لتحديد استمرار ذلك الوجود، لا في الواقع ظرف الانعدام ينتزع من قصور وجود زيد، لا أن وجوده كان المفروض أن يستمر لكن العدم وقف أمامه، كما يقال يعني في التعبير الدارج أن العدم يرفع الوجود، لا في الواقع ليس العدم يرفع الوجود، العدم ارتفاع الوجود، لأن العدم رافع. قال لا وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف، ربما ورد على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر هو فيه، يعني العدم يدفع الوجود ويستقر هو في ظرفه، فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع النقيضين، والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا، زين ولو أوجب ذلك أوجب البينونة بين الوجودين وبطلت العينية، يعني يلزم الخلف. إذن على كل حال إشكال وارد. والقول بأنه لما لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدم ذلك الشيء، وله بشخصه صورة علمية عنده أو عند بعض المبادئ العالية ثم يوجد ثانيا على ما علم، الظاهر أن العبارة ثم يوجد يعني نفس المعدوم يوجد على ما علم في ذهن المبدأ العالي، فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية. قال يدفعه أن الوجود الثاني كيفما فرض وجود بعد وجود، يعني هذه الصورة في الواقع يكون لها وجودان بعد وجود، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده ضروريان، ولا تجتمع العينية والغيرية البتة. وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الشيء الوجود لشيء مع تخلل العدم هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعون، وقد عد الشيخ الرئيس امتناع إعادة المعدوم بعينه ضروريا. الشيخ إذا أطلق في الفلسفة يراد به الشيخ الرئيس، في الأصول الشيخ الأنصاري، في الفقه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، في العرفان ابن عربي. وقد أقاموا على ذلك حججا هي تنبيهات بناء على ضرورية المسألة، لولا أو أنها تنبيهات وقع الإشكال فيها، لكن لا ينبغي الإشكال فيها لأنها تنبيهات. سأنبه عليها بشكل مختصر، يعني على وجوه الإشكال بناء على أنها براهين. منها أنه لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم زمانا ثم يوجد بعينه في زمان آخر، لازم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وهو محال لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلل. خب هذا تنبيه، وهو نعمة تنبيه، الإنصاف أنه نعمة تنبيه، لكن إذا أريد البرهان هذا فقط تنبيه، وإلا إذا أريد البرهان خب نقول نعم، وما المحذور في ذلك؟ تقول يلزم أن يكون الشيء قبل نفسه، كما ذكر المحقق الأصفهاني وقيل في رجوعه لأيسه لزوم كون الشيء قبل نفسه. نقول نعم لا محذور في ذلك، لأن المستحيل هو أن يكون الشيء قبل نفسه مع وحدة الزمان، لا أن يكون الشيء قبل نفسه في زمانين، يعني في يوم السبت هو قبله في يوم الاثنين، إلا إذا أثبتتم أن هذا فيه محذور من جهة أخرى. يعني إذا ثبت استحالة إعادة المعدوم قلنا أن هذه القبلية مستحيلة، أما إذا كان هذا هو عين الدعوة فلا يصح التمسك، ودعوة الاستحالة إلا على نحو المصادرة. زين، لكن كيف يكون تنبيها؟ يكون تنبيها أنه تعال أن تقول أنه لو أعيده يكون هو يعني عاد زمانه ولا لم يعد زمانه؟ إن عاد زمانه يلزم أن يكون يوم الاثنين يوم السبت، إن لم يعد زمانه يلزم أن يكون هناك وجودا أحدهما في يوم السبت والآخر في يوم الاثنين، خب يلزم أن يكون كثيرا، فتختار أيهما. ادعاء الوحدة في كلتا الصورتين يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير. يلزم كثرة الواحد من أي جهة؟ يلزم كثرة الواحد من أن زيدا إذا أعيد زمانه يكون يوم الأحد هم موجود هم معدوم، من جهة وجوده الوجود الثاني مسبوق بيوم الأحد، من جهة انعدامه الوجود الثاني غير مسبوق بيوم الأحد، فيكون الوجود الثاني عين الوجود الأول من جهة غيره من جهة. زين، وحيث أن الجهتين متحدتان حسب الفرد يلزم كثرة الواحد. إن لم يعد زمان إن أعيد الزمان يلزم أن يكون وجوده يوم الاثنين عين وجوده يوم السبت من جميع الجهات حتى كونه يوم السبت. هذا يعني أن يوم الاثنين أصبح يوم السبت، هذا مستحيل. يعني في الواقع لاحظوا أننا ترى نقول أن الإعادة من جهة الزمان مستحيلة، ترى نقول من جهة الذات مستحيلة، وبينهما تلازم. يعني إذا تخلص من إشكال الذات نقلناك إلى إشكال الزمان، نخلص من إشكال الزمان نقلناك إلى إشكال الذات. ومنها أنه لو جاز إعادة الشيء بعينه من الأدلة بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء وهو محال. خب إعادة المعدوم هي بإيجاد مثله في الزمان الثاني، خب مثله في الزمان الثاني مثله مثل مثله في الزمان الأول، كل هذه الأطراف متماثلة، الموجود الأول والموجود الثاني بعنوان المعاد والموجود الثالث الذي يوجد في زمان الموجود الأول. يعني أنا الآن موجود ثم أعدم ثم يوجد مثلي في الزمان الثاني، خب أنا قبل أن أنعدم لي مثل أيضا وهو موجود في زمان الابتداء، فلو جاز إيجاد مثلي بعنوان العود يجوز أن يوجد مثلي بعنوان الابتداء بعد، عندما خلق الله زيدا بعد يوجد مثله، وهو مستحيل يلزم من اجتماع المثلين. إن قلت لا ذاك مستحيل العود ممكن، قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وحكم الأمثال في نعم. أما الملازمة ليش جاز إذا أعيد جاز إعادة الشيء جاز إعادة إيجاد ما يماثله ابتداء، أما الملازمة فلأن الشيء المعاد يعني الموجود في الزمان الثاني زمان العود بعينه وما يماثله يعني ما يماثل الأول من جميع الجهات مثله، هذا هو المفروض. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله ابتداء. وأما استحالة اللازم فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما وهما اثنان متميزان على ما تقدم، يعني المثلان لا يوجدان أصلا، وحيث أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن إذا كان المثل الابتدائي مستحيل فالمثل العودي شنو؟ كم مستحيل؟ واضح الدليل؟ هذا تنبيه ترى بس، وإلا في الواقع لنا أن ندافع وندفع هذا الإشكال. شنو نقول؟ نقول أجل إحنا نحكم نرجع عليكم الإشكال من أول الأمر، الله يوم خلق زيد ليش خلقه واحدا؟ زيد هو عبارة عن ماهيته المتصفة بالصفات بصفاته الشخصية، خب هذه الماهية لها أفراد كيف تتشخص بالوجود؟ لما أوجد هذا الفرد لم يوجد الفرد الثاني؟ والمفروض أن التماثل مو بس بين المثل الابتدائي وبين العود، المفروض بعد التماثل بين الثلاثة، ها يعني المفروض أن المثل يماثل الموجود الأول ويماثل العود. فليش أوجد زيد؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وحيث أنه وجد فهو ممكن. خير دليل على الإمكان شنو؟ الوقوع. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مثله الابتدائي جائز، إذا كان مثله الابتدائي جائز فمثله العودي بعد شنو؟
جائز.
الحل شنو هو؟ الحل أن كل هذا مبني على أصالة الماهية، أما في على أصالة الوجود كل هالكلام باطل. ليش؟ لأن تشخص الوجود بنفسه ليس للوجود فردان حتى نقول لما خلق الله هذا الفرد ولم يخلق هذا الفرد. على أصالة الماهية نقول نعم، ليش الله خلق هذا الفرد من زيت لم يخلق هذا الفرد؟ إن قلت زيد متشخص بالصفات الكلية المهوية، قلنا ضم الكليات إلى بعضها لا يفيد التشخص. لو تجيب 1000 صفة تحطها يم الماهية الإنسانية نقول بعد الصفات كلها يمكن أن يتحقق لها أكثر من فرد، أما بناء على صلة الوجود لا، معنى كونه متشخصا أنه وجد، بعد الوجود ليس له أكثر من فرد حتى نقول هذا له مثل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لا، أصلا الوجود لا مثل له لما تقدم، الوجود لا مثل له. ومنها لذلك في الواقع الأحكام التي تقدمت للوجود أنه لا مثل له، أنه لا جنس له، أنه لا نوع له، أنه لا جزء له، أنه ليس بجزء من شيء، هذا كل أحكام واضحة. لكن كثير من الشبه الفلسفية مبنية على الغفلة عن تلك الأحكام. إدراك الحكم في محله بنحو كلي واضح، لكن إذا جئنا للشبهات يكون هناك إشكال كبير جدا. مثلا فخر الرازي عنده إشكال نظير هذا الإشكال، يسمى إشكال القطب والمنطقة. يقول فخر الرازي، يقول أنا عرضته على كثير من الأذكياء فاستصوبوا الإشكال وقالوا أنه إشكال وارد، عجزوا عن حله في عصره. يعني شو الإشكال؟ يقول الإشكال تعالوا، أنتوا تقولون الفلك موجود، الفلك عبارة عن جسم مستدير كرة، خب الكرة في الواقع أجزاؤها متفقة الماهيات، يعني الجزء الواقع منها عند المحيط مثل الواقع منها عند المركز في الماهية، فلما كانت هذه النقطة مركزا وتلك النقطة أصبحت في القطر في المحيط؟ ليش ما عكسنا؟ ليش ما انعكس الأمر في الواقع؟ إن قلت أن هذا ناشئ من اللوازم قلنا المفروض اتحاد الماهية فيكون لازم الماهية متحدا في الجميع، إن قلت أنه لسبب عارض ننقل الكلام إلى سببه سبب عروضه، لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فإذا يلزم الترجيح بلا مرجح. لذلك لا تنحل المسألة إلا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، لذلك الأشاعرة يقولون أنه أفعاله تعالى غير معللة بعد. إيه؟ هذا كله مبني على أصالة الماهية. ليش؟ لأن إحنا نستطيع أن نقول لا في الواقع. صحيح هذه النقطة مثل تلك النقطة في الماهية، لكن غيرها في الوجود. إن قلت لما هذا الوجود أصبح غير ذلك الوجود، بعد هذا كلام باطل. الوجود لا يكون إلا هو هو، يعني لا يمكن أن تقول لما أصبح هذا الوجود عين هذا الوجود. نفس هي بنفسها، يعني الوجودات بنفسها متمايزة، لذلك لا يصح أن تقول أن تسأل عن علة تميز النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين عن غيره من البشر. هو من جهة الإنسانية صحيح متحد، لكن هو من جهة الوجود هو هو، لا يكون غيره. أصلا لا يمكن أن يوجد النبي إلا أكمل البشر، واتصافه بالماهية تبع لوجوده صلى الله عليه وآله.
يبعد مسألة الاصطفاء والاختيار؟
لا، الاصطفاء والاختيار في الواقع عبارة عن كون الوجود بهذا المقدار من الساعة الوجودية. يعني الاصطفاء والاختيار من الأوصاف المتحدة مع الوجود بالذات المغايرة له بالمفهوم والاعتبار. يعني في الواقع الاصطفاء من الكمالات الوجودية، يعني لأن القرآن كشف عن هذا الكمال كما نعبر عن بعض الكمالات لأنه علم أنه كذا. كذلك الاصطفاء، الاصطفاء في الواقع يصل بسراية الوجود، لأن الاصطفاء ليس إلا عبارة عن تعلق الإرادة الإلهية بشيء. إذا لاحظت الشيء مع ما يتفق معه في الماهية تقول هو مصطفى من جهة الأفراد المساوية له في الماهية. أما إذا لاحظت الشيء مع ذاته بالنسبة إلى ذاته، بمعنى أن ذاته مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، فعندما أوجدها الله عز وجل فقد اصطفاها. فالاصطفاء صادق على كل الموجودات بأصل الوجود، لم توجد إلا مصطفاة، لكنها إذا قيست إلى بعضها فبعضها اصطفي بوجود خاص، حيث أن الماهية لا وجود لها. إذا نقول حتى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين الماهيته الكلية لا يترجح الوجود لها بالنسبة إلى العدم إلا بمرجحين، المرجح هو اصطفاؤها. وحيث أن المرجح ليس إلا بإعطاء الوجود، يعني ليس إلا بوجودها الفائض عليها من الله عز وجل، هذا الوجود يسمى اصطفاء باعتبار آخر. إن لاحظت أصل الوجود المعطى فالاصطفاء ساري بسراية الوجود، إن لاحظت خصوصيته فيكون كل مرتبة عالية مصطفى بالنسبة إلى الدانية وغير مصطفى بالنسبة إلى العادية. لذلك النبي هو المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين، لأن كل مراتب الاصطفاء تصدق عليه من جميع الجهات، لأن كل مرتبة عالية منطبق على ما تحتها بحمل الحقيقة والرقيقة.
المرتبة الوجودية هو هذا نفسه اصطفاء،
إيجاده في هذه المرتبة الوجودية هو إيجاد لجميع الموجودات، فهو مصطفى بجميع اصطفاء جميع الموجودات، اصطفاء جميع الموجودات، لذلك هو له الحمد، يعني لواء الحمد بيده صلى الله عليه وآله القائلين. نعم، قال ومنها أن إعادة المعدوم بعينه، نقرأها بالقراءة ولا شيخنا عندك درس في مجال، ومنها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد عينه هو المبتدأ. هذا فرض العينية يستلزم كون المعاد عين المبتدأ، لأن فرض العينية يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا، وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، لأن الزمان من جملة المشخصات. فيعود المعاد مبتدأ وحيثية الإعادة عين حيثية الابتداء، يعني يكون إيجاده ثانيا كإيجاده أولا من جميع الجهات. إذن لم ينعد، إذن أصبح واحدا، والمفروض أنه غيره من جهة الإعادة يلزم حدث الكثير وكثرة الواحد. ومنها أنه لو جازت الإعادة، طبعا كل هذه كما قلنا فيها مناقشات تعد تأمل فيها، ومنها أنه طبعا تأمل فيها على أنها براهين، وإلا في الواقع هي تنبيهات صحيحة وسديدة بعد. ومنها أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني إذا لاحظت المرتبة العرضية تقول في الزمان الثاني في زمان العود ليش يوجد مرة واحدة، ليش ما يوجد ألف مرة؟ لأن الفرد الثاني المعاد عين الفرد الثالث عين الفرد الرابع. كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ، وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم إلى جواز الإعادة، يعني من باب تصحيح المعاد الذي نطقت به الشريعة والشرائع، واستدلوا عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إما لماهيته أو لأمر لازم لماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء، لأن ما يكون لازم الماهية أو عين الماهية لا ينفك، أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله. ورد بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيته. وأما ما نطقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقالون، مو عدم أصلا، الموت مو عدم، الموت انتقال وجود، كما تقول أن التحرك وجودي أمر وجودي، كذلك الموت هو عبارة عن حركة، لكن حركة باعتبار آخر، انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، وليس إيجادا بعد الإعدام، وليس إعداما بعد الإيجاد، يعني في الواقع نعم.
نعم
في الواقع أولا من الفيض دوري، والإنسان الذي وجد أولا كان موجودا في مراتب سابقة على هذا العالم، في مرتبة الألوهية موجود عند الله عز وجل بقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فهو موجود في الخزائن الإلهية وما ننزله إلا بقدر معلوم، ثم وجد في مرتبة العقل العقول بوجود عقلي، ثم وجد في مرتبة المثال بوجود مثالي، ثم وجد في مرتبة المادة بوجود مادي، ثم بعد الموت يرجع إلى عالم المثال بوجود البرزخي، البرزخ المحالي، زين البرزخ المحالي كما يقال الذي لا يظهر أثره ولا أحكامه، ثم يرجع إلى عالم العقل، ثم يرجع إلى الله عز وجل. والحاشر ليس إلا رجوع المرتبة الدانية إلى المرتبة العالية، وذلك بانطماس تعين المرتبة الدانية في المرتبة العالية وظهور أحكام المرتبة العالية على المرتبة الدانية. الله عز وجل أفاض فيضا، والفيض منه دائم متصل بحيث يرجع إليه تعالى وإليه يرجع الأمر كله.
على هذا أنه كلمة المعدوم فيه تجوز يعني،
بالنسبة إلى الموت
في الحقيقة كل وجود إذا وجد لا يعد.
نعم هذا الذي ذكرناه صحيح، ولكن طبعا
السيد في أكثر من موضع المعدوم هذا تجوزا يعني.
لا لا شيخنا لا يعني، حتى يكون تعبيرك أدق. أو شيخنا نختم الدرس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، حتى يكون تعبيرك أدق. قلنا أن الوجود لا يمكن أن يتصف بالعدم، لكن كلامنا ليس في الوجود نفسه، حين تلك الماهية الموجودة يعني. لاحظوا يا جلوسك بالأمس في هذا المكان، هذا جلوسك بالأمس في هذا المكان
كان موجودا
ولا زال في ظرفه موجودا. يعني في الواقع أنت لما تتكلم عن التاريخ إيش قاعد تتكلم؟ تتكلم عن مراتب الواقعية، يعني أمس من مراتب الواقع وقبل من مراتب الواقع وهكذا إلى زمان أبينا آدم عليه السلام من مراتب الواقع. الآن لو زالت هذه المراتب لم يكن تغيرها مستحيلا، مع أننا نقول لا يمكن تغير الواقع ما وقع عليه، هذا إيش معنى؟ لأن الضرورة لا تكون إلا من جهة الوجود.
سلام
عليكم. فإذن جلوسك بالأمس الموجود، جلوسك بالأمس كلمة، جلوسك بالأمس الذي كان موجودا فلم يتغير عن حاله، يعني إذا لاحظته في ظرفه دائما جلوسك في ذلك اليوم في ذلك الزمان المحدد المعين
إلى
أزل إلى أزل وإلى أبد الأبد، من أزل إلى أزل إلى أبد الأبد لم يتغير ولا يتغير، هذا موجود. لذلك لو تمكنت أن تعيد الأمس شو يعود؟ يعود جلوسك ما يزول، لكن جلوسك هذا الذي مضى زمنه إذا لاحظت الذات مو الوجود، لاحظت الماهية، حين الماهية صار فيها لما دخل وجودك من عالم الظاهر إلى عالم الباطن أصبحت الماهية معدومة موجودة بوجود باطن. إحنا نتكلم عن مرتبة الظاهر معدومة ولا مو معدومة؟ عدمت عن الظاهر، فهل يمكن أن توجد في عالم الظاهر بوجود آخر أو لا؟ هذا الكلام. لذلك نحن نقول لا منافاة بين أن نقول باستحالة إعادة المعدوم وبين أن نقول أن الوجود لا ينعدم. لاحظ الموضوعان مختلفان. إعادة المعدوم مستحيلة، الوجود لا ينعدم، مختلفان موضوعا ومحمولا. لكن إحنا نقول العدم تارة يعبر عنه بالعدم، تارة يعبر عنه بالبطون، وإلا فلنقول بهذا التعبير ما دخل إلى عالم الباطن لا يرجع إلى عالم الظاهر بعينه. خلاص ارجع عليك
في تعليق هنا مادي ومدين في تعليقة على الجواب عندما ذكر أنه الامتناع عما يكون من الماهية أو لازم من كذا، بعدما ذكر السيد الجواب فهو يريد أن يعلق على نفس الجواب، يعني يقول أي الحكم بالامتناع إنما هو لأمر لازم لماهية المعدوم بعد الوجود.
هذا
تفسير لكلام السيد.
إيه كمل، ما في عبارة بعد هذه.
هو هذا يقول راجع كشف المراد كذا وشارف.
لا غلط، لا لازم إيه لازم لنفس الوجود، يعني في الواقع الذي يوجب استحالة إعادة المعدوم كون الوجود بنفسه مقتضيا للتشخص والتعين الذي ينافي الإعادة بعينه، بحيث يلزم كثرة الواحد وحدة الكثير. فهذا يعني ليس
يعني عبارة السيد الصريح أنها لازم الوجود، لكن هو قال لازم لأمر لازم لماهية المعدوم.
هذا ما أعرف يعني من الشيخ
بس الآن
ما أعرف يعني أول مرة
الآن الامتناع يعني الآن هذا الموجود بما هو الآن يعني في لحظة أنه موجود، هل امتناع عادة في وجوده هذا الامتناع؟
نعم طبعا الامتناعات بعد تمر دائما، لكن بعضها موقوف على وجود الموضوع، لأن امتناع العود موضوعه العود، العود فرع وجود شيء أولا يعني بالوجود الأول، ما دام الموضوع باقيا العود مستحيل، ما دام الموضوع غير متحقق أصلا فلا معنى لأن يقال أنه عاد أو لم يعد. يعني في الواقع مع انتفاء الوجود غالبا بانتفاء الموضوع، مع انتفاء مع ثبوت الوجود السلب بنحو الامتناع، على كل حال يكون السلب متحقق على كل حال.